تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بكم أحبتي، ومع هذا اللقاء المتجدد ولازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا في اللقاء الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته المباركة من مكة إلى المدينة بدأ صلى الله عليه وسلم في تأسيس هذه الأمة، دولة الإيمان والحق والإسلام. وبدأها عليه الصلاة والسلام أولا كما رأينا في اللقاء الماضي بربط المسلم بربه تبارك وتعالى، يعني صلة المسلم مع ربه عز وجل، وتبدأ ببيت من بيوت الله عز وجل الذي سيعبد المسلمون من خلاله ربهم تبارك وتعالى، والذي سيخرج منه العلم والنور والإيمان ليجوب أرجاء الدنيا كلها بفضل من الله عز وجل. ولذلك أنا وقفت ونتكلم عن قضية المسجد النبوي وبناء المسجد النبوي، ورأينا قصة البناء وما حصل فيها. اليوم بداية أحب أن أكمل ما كنت أتحدث عنه عن أهمية المساجد عموما، يعني وليس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، بل أهمية المساجد عموما التي جاء دورها بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن جميعا نعلم أيها الأحبة أن المسلمين وإلى وقت قريب كانوا يخططون المدن على أساس المسجد، يعني المدن نفسها كانت تخطط على أساس المسجد. المسجد كان هو محور الارتكاز، المسجد كان هو قصب العمران وأساس البنيان في مجتمعات المسلمين في الماضي. يعني مثلا كانوا إذا أرادوا إنشاء منطقة جديدة سكنية مثلا، أو منطقة حتى صناعية أو غير ذلك، كان أول شيء يخطط له ويبنى كان إيه؟ كان المسجد، ثم يأتي الناس من حوله فيسكنون ويقيمون ويعيشون. الأمور طبعا في زماننا اختلفت كثيرا، إلا لألا العكس اللي بيحصل، يعني المنطقة تقوم بالكامل وربما بكثير من مرافقها، فتجد الشوارع وتجد المستشفى وتجد الـ الإسعاف وتجد مش عارف المدرسة، وتجد في بعض المجتمعات تدور على المسجد، فين المسجد يا جماعة؟ كله يصلي في بيته. إلا أن المسلمين لا يصبرون على ذلك، وهذا من فضل على أبناء هذه الأمة، يعني إنك تجد كده إيه، يعني يبرز بعض الناس ويتكاتفوا فيما بينهم ويتعاونوا فيما بينهم، وقول لا لازم نطلع مسجد حتى لو كان عبارة عن غرفة صغيرة تحت عمارة ولا بناية، المهم أن يكون في مسجد في المكان. ومن هنا نشأت المساجد بكثرة في أيامنا على يد السكان وعلى يد بعض المتعاونين من أهل الخير والتجار وغير ذلك وغير ذلك. ودي مشكلة المشاكل في الماضي. لا، الماضي كان الموضوع غير، وذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فكر صلى الله عليه وسلم أن يقيمه في المدينة كان إيه؟ كان المسجد. كان المسجد خلاص. ليه؟ لأنه من خلال هذا المسجد سيأتي الخير كله، من خلال هذا المسجد ستنطلق الأمة في سبيل ربها وفي تعمير بلدانها وفي غير ذلك من الأمور ولذلك دي قضية المساجد. المسجد له أهمية وله وظائف متعددة صراحة كان المسلمون يستشعرون بها في الماضي أكثر مما هي الآن. يعني الآن أصبحت وظيفة المسجد منحصرة في الصلاة، وربما في درس علم إن وجد درس العلم، أو في حلقة لتحفيظ القرآن إن وجدت، أما غير ذلك فلا. يعني أصبحت وظيفة المسجد الآن تنحصر في الصلاة وما يحيط بالصلاة من بعض مجالس العلم أو نحو ذلك. هذه المساجد الآن. لكن في الماضي لا، في الماضي المسجد كان له وظائف كثيرة جدا، وأول وظيفة هي وظيفة تعبدية اللي كانت موجودة أيضا في الماضي وبإيه وبغزارة وكثافة من صلاة وقراءة للقرآن وذكر مشروع. وأنا لما أقول ذكر مشروع ليست حلقات الذكر يعني المشهورة في أذهان البعض، حلقات الذكر غير المشروع، الناس تفضل تطبل وتسقف وتحكي كلام وهو والحكايات اللي بنسمعها دي ليل ونهار، طبعا الكلام ده كله غير مشروع بالمرة، وهي بدع أحدثت لم ينزل بها ربنا عز وجل من سلطان. فالمسجد هو المكان الذي يعنى بذلك، المكان اللي المسلمين يتعلموا فيه الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ويعلمهم الصلاة يعني إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر كبروا، إذا ركع فركعوا، إذا إلى آخر الحديث، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ده يتعلمه المسلمون الأوائل من خلال صلاتهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن الوظيفة التعبدية كانت موجودة، والوظيفة التعليمية أيضا كانت موجودة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة استعمل كل الوسائل التعليمية المتاحة في زمانه. يعني لو إن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان موجود السبورة وكان موجود الشاشة الإلكترونية والبروجيكتور مش عارف إيه الكلام ده، كان استخدمه عليه الصلاة والسلام حتى يوصل المعلومة إلى المسلمين، لكن كان يستعمل ويستخدم الوسائل المتاحة الموجودة، الإمكانات المطروحة بين يديه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وخط عن شماله، ثم قال هذه السبل أو السبيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. يعني ده الطريق المستقيم، الخط الايه الخط المباشر الموازي ده، هذا طريق مستقيم، في طرق أخرى ناحية اليمين وطرق أخرى ناحية الشمال، ما من طريق من هذه الطرق إلا وعليه شيطان يقعد للناس في كل مرصد في هذا المكان ليصدهم عن عبادة الله وعن طريق الله تبارك وتعالى. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن كان الشاهد هنا من هذا الحديث أو المشهد استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للإمكانات اللي كانت موجودة حتى يعني يوضح الصورة، يعني يسهل المعلومة على أصحابه على المسلمين، فلم يجد إلا أن يخطط في الأرض بعض الخطوط بحصاء ولا بعصاء ولا بكذا، يخطط خطوط طولية وعرضية ليبين للمسلمين إيه الطريق الأمثل الذي ينبغي للناس أن يتبعوه، طريق الله تبارك وتعالى. فده كان التعليم، حتى التعليم كان بيحصل من النبي عليه الصلاة والسلام، تعليمه صلى الله عليه وسلم المباشر اللي هي المعلومات الجديدة بالنسبة للمسلمين، كذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة أيضا كانت تخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا عارفين حديث الأعراب الذي بال في المسجد، كلنا حافظين القصة. يعني الشاهد منها ان النبي عليه السلام رحم الرجل ورأف بحاله ثم علمه، لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني طالما انت عندك المعلومة ورأيت احد من الناس اخطأ في فهمها او في تنفيذها فعليك ان توجهها، ان تنصح لها، ان تعلمها بالحسنى، ايضا بالحسنى ان كنت قادرا على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر بيان هذه المعلومة لهذا الرجل، وإنما علمه بعد أن رحمه وأبعد الناس عنه، الناس كانوا عايزين يؤذوه، اعتبروا أن الرجل يعني اقترف جرما عظيما وتعمد أن يسيء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقاموا إليه هم به قتلا أو ضربا أو طردا أو غير ذلك يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه، ولذلك الرجل بعد ما انتهى المشهد راح يصلي فسمع في صلاته في سجوده وهو يدعو الله تعالى يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، انا هو بس، هو ده بس الوحيد اللي رحمني والوحيد اللي ايه يعني اللي كان لين معي، ولا ترحم معنا احدا. ايضا النبي عليه السلام لم يفوتها يعني، وانما علم الرجل ايضا أنه حجر وسعة، لقد تحجرت وسعة، أو حجرت وسعة، يعني إن رحمة ربنا عز وجل وسعت كل شيء، أنت جاي يعني تقصر هذه الرحمة علي أنا وأنت فقط، هذا لا يجوز. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. في المسجد الناس تعلموا، في المسجد الصحابة رضي الله عنهم تعلموا، علموا الأمة بعد ذلك. حديث الرجل الذي عطس في صلاته كلنا نعرفه، وحتى أن الناس يعني رقبوه بأعينهم، راحوا كله إيه يبصوا له، إيه اللي بيعمله ده، بيعطي عطس، الثاني عطس فحمد الله، الثاني شمته في الصلاة قال يرحمك الله، وهياخدوا يده مع بعض وهم بيصلوا يعني. فطبعا هذا كان إيه، كان بالنسبة للصحابة شيء كبير يعني أن يحصل في الصلاة. ما لو عايشين النهاردة معانا وشوفوا اللي بيحصل أحيانا من بعض الناس يعملوا إيه، يعني ده كان أثار دهشة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أيضا لما انتهت الصلاة، موضوع الموبايلات كمان طبعا الهواتف في المساجد دي مشكلة المشاكل، يعني مشكلة المشاكل. فإحنا بنقول إيه، بنقول النبي عليه السلام علمهم كل شيء حتى في وقته، يعني أي ملحظ يلحظه عليه الصلاة والسلام، أي خطأ يقع من أي واحد حتى لو كان لسه أعرابي جديد يعلمه، ولكن بسهولة ويسر صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. حتى أن كان ابن الجوزي حكى عن رجل عطس في صلاته، فقال له من بجواره يرحمك الله، فرد عليه قال يهديكم الله يصلح بالكم. وكان بينهما أو بجوارهما رجل آخر أفقه منهما، يعني طبعا هم عملوا الذي لا يجوز في الصلاة يعني، لكن في واحد تاني كان أفقه منهم، قال أنتما الاثنان صلاتكما باطلة، هو بيصلي يعني، هو صلح لهم الموضوع بيصلي. خدتوا بالكم؟ فدي مشكلة، مشكلة ان في ناس بيبقى مش هو فاهم كده، فاهم ان عادي يعني يصلح ويتكلم هو بيصلي والمسألة عادية خلاص. فهذه مشكلة كبيرة جدا. فالوظيفة التعليمية كانت موجودة في المساجد، وإلى اليوم موجودة بفضل الله عز وجل أيضا في المساجد. هناك الوظيفة الاجتماعية، وهي اللي خفت شوية في المساجد خاصة في السنوات الأخيرة. يعني احنا الحمد لله أدركنا المساجد بوظيفتها الاجتماعية، الحمد لله عشنا وذقنا طعم وحلاوة كيف ان المسجد يؤدي دوره الاجتماعي على اعلى مستوى. احنا الحمد لله لحقنا، انا بيصعب علي بعض شبابنا اللي لسه يعني ايه اليومين دول مساكين، حتى رواد المساجد منهم مش شايف الكلام ده قوي، اللهم الا لو كان محتك جدا بالمسجد وامور المصلين ومن اللي غاب ومن اللي حضر ومن اللي محتاج ومن اللي مش محتاج، ويتفقد احوال اخوانه من المصلين ومن الناس ومن الجيران واهل الحي والناس اللي حواليه. الكلام ده الحمد لله احنا لحقناه وعشناه وكنا يعني اسعد الناس به. النهاردة قل جدا جدا جدا، بل اصبح في بعض المساجد لا يوجد اصلا، منعدم، وربما يشار الى بعض المساجد اللي لسه يعني يقوم المسجد فيها بدوره الاجتماعي، يشار اليها كده بالواحد، مسجد كذا ومسجد كذا بس وخلاص. ودي مشكلة كبيرة جدا وقع فيها المسلمون الا من رحم الله تبارك وتعالى. المسجد لابد ان يؤدي دوره الاجتماعي بين الناس. فقراء المهاجرين اواهم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ المسجد هو اللي اواهم فقراء المهاجرين الذين لم يجدوا لأنفسهم مأوى ولم يجدوا لأنفسهم عملا، وهم تركوا ديارهم وتركوا أشغالهم وصنائعهم وجاءوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين إلى الله وإلى رسوله، فانقطعت بهم السبل، مش عارفين يعملوا إيه خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم ركنا في مؤخرة المسجد خاصا بهم، يسكنون فيه، يقيمون في هذا المكان، هو حياتهم فيه، أكلهم شربهم حياتهم في هذا المكان. وعرف المكان بمكان أهل إيه؟ أهل الصفة، مكان أهل الصفة. طب إيه الموضوع؟ الموضوع أن هؤلاء المهاجرين كان أغلبهم في مكة يعملون في التجارة، لأن المجتمع المكي كان مجتمع تجاري، المجتمع المدني في المدينة كان مجتمع ايه؟ زراعي. طب اهل مكة لا يعرفون الزراعة، تجار، اغلبهم تجار خلاص. طب هيعملوا ايه؟ ما عندهمش الخبرة، هيعملوا بقى زي حالتنا كده، يطلع لك واحد ما عندوش اي خلفيه في اي حاجه يقول لك انا اهو انا لها، ويطلع يفتي بغير علم فيجيب لنا نكسه فوق النكسات اللي موجوده في بلاد المسلمين. لا، الصحابه مش كده. الصحابه الرسول عليه السلام علمهم وعودهم ان الرجل المناسب يوضع في المكان، ووزع عليهم التخصصات بلا محاباه ولا مجامله ولا اي شيء، عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم، كل واحد في مكانه. ارحم امتي بامتي ابو بكر. اذن ابو بكر هو المعني رقم واحد بالخلافه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص. ويجعل عليا على القضاء، ومعاذا على الفتيه، وخالدا على الجيش، كل واحد وحسب ايه، حسب امكاناته وحسب تخصصه وحسب خبراته ومهاراته، كان النبي عليه الصلاه والسلام يضعه في مكانه. ولذلك الصحابه مش ممكن ابدا يطلع كده منهم واحد يقول لك ده انا مزارع قديم وهابا عن جد، ويعيش الناس في الوهم ويضيع لهم الدنيا. لا، يصبر على نفسه حتى يتعلم. الموضوع يحتاج الى وقت، يحتاج الى وقت حتى يجد كل منهم لنفسه مخرجا من فقره الذي هو عليه. ولذلك على الرغم من تسخير الانصار كل امكاناتهم التي كانت تحت ايديهم لاخوانهم من المهاجرين، الا انها لم تكفي، لم تكن كفايه يعني. ففكر النبي عليه الصلاه والسلام في الامر، قال خلاص نوجد لهم او نجعل لهم مكانا عشان حتى ايه لا يتقلوا على حد، ولا حد يعني يتثقل منهم، لان الناس عملوا اللي عليهم زياده، فخلينا نخلوهم جنبنا هنا فين، في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. بل هؤلاء الذين عرفوا باهل الصفه كانوا طلبه علم، يعني هم لما سكنوا المسجد ما سكنوش المسجد عشان يناموا ويأكلوا ويشربوا ويروحوا خلاص وعايشين كده وانتهى الموضوع، لا، كان لهم وظيفة ايضا. يعني هم كانوا المعنيين في المقام الاول من بين الصحابة كلهم بتلقي العلم المباشر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص ياخدوا كده الايه العلم المباشر، يعني الموقف بموقفه، المشهد بمشهده، الآية وقت نزولها، الحديث وقت وروده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم جالسين يتعلموا. نعم، وكتابة الوحي. نعم، أحسن الله إليك. فهم جالسين يتعلموا حتى يعلموا غيرهم من المسلمين، ثم يعلموا الدنيا كلها. فاختار لهم مكانا عليه الصلاة والسلام، ظلل هذا المكان وسقف، وعرف أو أطلق عليه اسم الصفة أو الظلة. إذا لما يجي حد يقول لك ده الصفة دي مأخوذة من الصوفية، نقول له إيه؟ نقول لا معلش، يعني أنت الكلام ده جايبه منين؟ أنت الكلام ده جايبه منين يعني؟ خلاص؟ أنت عايز تروج لمذهبك ده موضوع تاني، لكن لا تقحم النصوص والأسماء والمسميات فيما لم تأتي به عشان حضرتك عايز إيه؟ يعني عايز تروج لفكر معين أو مذهب معين، لا. هذا كلام لا يجوز ولا يليق البتة يعني. الصفة لم تسمى بهذا الاسم لأن جاءت من الصوفية أو كذا، وإنما يعني سميت لأن المكان صفة وظلل لأجل هؤلاء الناس أن يسكنوا فيه، لأجل هؤلاء الناس من الصحابة أن يسكنوا فيه. وعين النبي عليه الصلاة والسلام عريفا لأهل الصفة. العريف اللي هو إيه؟ اللي احنا كنا بنسمع عنه لحد وقت قريب في حياتنا، العريف، يمكن احنا جيلنا ملحقوش ولا مش فاكر والله، احنا صغيرين، في ناس لحقته اكيد. يعني هو اللي هو المسؤول عنهم يعني. يعني احنا النهارده بيسموه في المؤسسات بيسموه المدير الاداري، حاجه من دي يعني، اللي هو ايه؟ مدير شؤون العاملين، شؤون الطلبه، اللي هو مسؤول عن الناس اللي موجودين في المؤسسه دي او في المكان ده، يدير شؤونهم ويرفع حاجاتهم وأمورهم إلى من هو أعلى منه وهكذا. وهو أعرف الناس بهؤلاء الناس، يعني مستوياتهم حتى العلمية عنده، عارفها. ولذلك لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يطلب أحدهم في وظيفة أو مهمة معينة، يرجع أولا إلى العريف ده، يقول له مين؟ أنا عايز واحد في المكان الفلاني، ترشح مين؟ يا رسول الله ليس لها إلا فلان، هو ده عنده الخبرة عالية جدا في النقطة هذه وعنده تخصص فيها وهو اللي يصلح. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام عريفا لهؤلاء أهل الصفة، وهو من؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة، نعم. أحسنت، صحيح صحيح. الشيخ مدحت جاب لنا معلومة مهمة، العريف ده أول رتبة بعد الجندي أو العسكري في الجيش اسمه عريف، اسمه عريف. وتقريبا العسكري لما بيترقى يعني مش كده بيبقى بيكون عريف. فالمهم فهو اللي بيبقى مسؤول عن الجنود اللي تحته، هو اللي بيدير أمورهم، هو اللي بيرفع التقرير عنهم، هو اللي إيه؟ هو اللي بيفهم عنهم كل شيء، أقرب واحد لهم يعني في الناس اللي موجود. وهكذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانتوا عارفين أن أبو هريرة ليس هذا اسمه، اسمه إيه؟ أشهر الأسماء وأرجح الأسماء أنه عبد الرحمن ابن صخر، لكن حقيقة كما جاء في فتح الباري وغيره اختلف العلماء في اسم أبي هريرة إلى 20 قول تقريبا يعني، لكن أرجح الأقوال دي أنه عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن صخر. من الذي كنه بأبي هريرة عليه الصلاة والسلام؟ لكن الكنية الأصلية كانت إيه؟ يعني هريرة دي جت يعني تعديل، كنه بأبي هر، قال يا أبا هر، خلاص. ليه؟ شوف، عشان كان إيه؟ كان ماسك الهرة كده، قطة صغيرة ولا قطة مثلا، وكان يعني بيحن عليها ويعطف عليها ويأكلها ويشربها، ويضعها في ثيابه. هو الكم، خلي بالكم هنا، مش الكم ده خلي بالكم يعني، وانما يعني زي مثلا اخونا الفاضل كده مثلا عبايه يحطها كده جوه عشان يدفيها يعني، عشان يدفيه في مكان ما، خلاص. وهكذا ويطبطب عليها ويحنن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها ابا ايه، او كناه بابي هر. شوف سبحان الله، شوف الحنان النبوي، شوف العطف النبوي، شوف كيف كان يتعامل مع اصحابه. ده واحد من الناس من فتره كان بيعلق تعليق طيب جدا، بيقول لك يا النهارده لو مثلا معلم ولا شيخ ولا حد لقى طالب من عنده كده كبير في السن، شاب كده يافع يعني، ولا وماسك قطه كده وعمال مش عارف ايه، يقول لك ده خرجوه ما يجيش عندي تاني، ده عيل تعبان، عيل تافه، عيل مش ده هيتعلم ازاي؟ ده لسه بيلعب قطط، احنا فاضيين له؟ صحيح. لكن شوف النبي عليه السلام، شوف يعني فهم النبي غير فهمنا فعلا يعني، ونظرة النبي عليه السلام نظرة ثاقبة جدا. او اللي كان بيقول له او يكنيه ابا هر ده وبيلعبه وبيدعبه ده وبيفرحه شوية، اصبح من اكابر علماء الامة، من اكابر علماء الامة يعني، واحد من المعدودين على الصوابع، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. بل هو اكثر من حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مدة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات. شوف تخيلوا، المحدث الاكبر ده، الاعظم ده، كل المدة كانت كم سنة؟ 4 سنوات فقط. كان حافظة وكان ذاكرة، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. حد يعرف السبب؟ ايوه، الله يبارك لك يا ابو حسن. ايوه، النبي عليه السلام دعا له صلى الله عليه وسلم، ولم تكن دعوة حتى كده عادية، ده دعوة في مكان ما او بشكل بصورة ما يعني، لما فرض النبي عليه السلام رداءه وسأل سؤالا فاجاب ابو هريرة او بادر ابو هريرة، فاجلسه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الثوب او جعله بين يديه فضمه إلى صدره كما جاء في بعض الروايات. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح ذاكرة الأمة وحافظة الأمة أبو هريرة. ولذا لا عجب الغرض أن يقول أحد الأئمة والعلماء السابقين إن أبا هريرة كان معجزة من معجزات رسول الله في الحفظ، يعني في الحفظ والاستيعاب كان معجزة من معجزات النبي. طبعا دليله إيه؟ دليله المشهد اللي أنا حكيته الآن، دليل المشهد اللي حكيته الآن، أن كان حافظة عجيبة جدا. يجي شوية السفهاء البلهاء، شوية الحقارة الأفاكين المجرمين الروافض وغيرهم، يمسكوا أبو هريرة ويتكلموا عنه كلام لا يمكن أن يقبله مسلم أبدا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويتهموه بالكذب والتدليس والخيانة والخداع إلى آخر ما ما يقول هؤلاء أهل الإفك والبهتان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص الأمة من شرورهم، اللهم آمين. طيب، فأهل الصفة أصبح عريفا عليهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، بعد ذلك يا إخوة، أبو هريرة نسمع كلامه في قضية الصفة بقى، وحاله هو شخصيا وحال من كان معه من فقراء المهاجرين، عشان نشوف الناس دول كم تحملوا وكم عانوا، عشان ما يجيش واحد مسلم مش فاهم الموضوع يوم يتهمهم بالتواكل ولا كانوا جالسين أكل وشرب ونوم. لا يا حبيبي، تعالى تعال شوف التعب الناس بتعبوه عشان يوصلوا لك الرسالة، عشان يوصلوا لك قال الله قال رسوله إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. هم ما كانوش قاعدين أكلين عطالين بطالين كما يشيع عنهم المغرضون الحاقدون، لا والله لا والله، وإنما كان تعبهم وجهدهم ونضالهم وجهادهم لا يقل عمن حمل السيف وخرج إلى ميادين القتال، لا يقل أبدا يعني. وحنشوف الآن كيف إن هم اتخذوها مرحلة في حياتهم، عشان برضو نصحح بعض المفاهيم يا إخوة. خلي بالك، أهل الصفة ما عاشوش وماتوا هم أهل الصفة يعني، ده احنا هنشوف بعد كده منهم القادة المعارك، وهنشوف بعد كده منهم غلاة المسلمين، يعني والي أمير على المسلمين في منطقة كذا وفي بلد كذا، منهم حتى أبو هريرة نفسه. خلي بالك، هم يعني أبو هريرة تولى إمارة البحرين فترة، يعني كان مش عايش طول حياته فقير معدم وعايش رابط الحجر على بطنه كما يظن البعض، لا، هي مرحلة كان لابد منها، كان لابد منها حتى يتلقى هؤلاء العلم النافع ويبلغوه للأمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأن التهمة دي كان يشار يعني يشار إليه بها حتى هو عايش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. يعني أنتم بتتهمون كده من الإشارة كده إن ليه أنا بالذات من أكثرت الحديث عن رسول الله؟ طب ما كان أبو بكر وكان عمر وكان هؤلاء الكبار الملاصقين للنبي عليه السلام، يعني ليل ونهار كانوا مع النبي معظم الأوقات يعني، لماذا أبو هريرة بالذات؟ قال: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق، يعني فيهم ناس كانت مشغولة بالتجارة والبيع والشراء والأخذ والعطاء، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك، على ملء بطني، يعني أنا ما كان لي أي غرض أو متاع من متاع الدنيا، حتى الأكل كنت باكل يعني زي ما بيقولوا طقة في اليوم يعني،
عشان أعيش
وجبة بس تخليني أقدر أقف على رجلي خلاص، بس إنما ما كان عنده شيء آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو مفرغ نفسه تفريغ كامل لتلقي العلم عن رسول الله. طب ودي يا إخوة وظيفة سهلة؟ يجي النهاردة بعض الناس يستهينوا بيها، تقول والله يا أخي يعني أنت ربنا عطيك وتعالى إيه فرغ فلان ده ولا فلان ولا علام بس لطلب العلم وتبليغ الرسالة للناس. يقول لك ودي شغلة دي، ها دي شغلة، ده طول بعرض ويعمل لك كده، ما يروح يشوف له شغلانة. يا أخي هو اللي بيعرض عليك ده يعني اللي بيطلب منك ده، هي دي أنت شايفها مش شغلة يعني؟ ده أصعب من أشغال كتيرة جدا، أصعب من أشغال كثيرة جدا جدا جدا. يعني لو جبت واحد بيشتغل في العتالة ولا بيشتغل في المناجم ولا بيشتغل في المحاجر، يمكن اللي انت مفرغه ده لطلب العلم شغلته والله أصعب، ومسؤولية كبيرة جدا ودقيقة جدا، وعايزة ذهن من نوع خاص، وعايزة قلب من نوع خاص، عايزة أمور كثيرة. انت المسألة يعني بتاخدها كده يعني؟ فيقول لك لا يا عم. ليه؟ وتسمع كلام غريب جدا، بعض الناس هم مش فاهمين المساكين، ان من غير الناس اللي زي دي طب العلم هيستمر ازاي والأمة هتعيش ازاي وهتفهم دينها ازاي لما كل الناس تنشغل بالدنيا واعمال الدنيا؟ فمن الذي سينشغل باعمال الدين والشريعة والرسالة حتى تستمر وتستقر في الناس وفي الارض؟ مين؟ فأي نعم، فدي دي مشكلة مفهوم عايزين يتغير شو عند بعض الناس للأسف، اللي هم يعني مش فاهمين الموضوع بالضبط، يعني مش فاهمين الموضوع بالضبط. تقول له والله يا أخي الرجل ده يعني يعني ماسك قايم بالمسجد ليل ونهار وهو اللي بيصلي وهو اللي بيبلغ رسالتك رسالة ربنا للناس وهو يقول لك احنا بيشتغل ايه يعني ها بيشتغل بيعمل ايه ما احنا كلنا بنصلي يقول لك والله مرة واحد قالها قدامي وانا بتكلم في حاجة زي كده قال لي ما بيعمل ايه يعني بيصلي بالناس طب ما هو كده هيجي يصلي ولا هو لو ما صلاش بالناس هيترك الصلاة قلت له لا لو ما صلاش بالناس هيجي يصلي قال لي طب ما خلاص ما احنا كلنا بنيجي نصلي ايه المشكلة يعني هو ده الفهم عند بعض الناس للأسف الشديد ولذلك يغبن كثير من أبناء الأمة من طلبة العلم بالذات طلبة علم الشرع بالذات يمكن علوم أخرى ساعات بيجد لنفسه في بعضهم بيغبن صحيح لكن بعضهم ساعات بيجد لنفسه إيه من يكفله ولا من يرعاه ولا من ينفق عليه ولا من يهتم لأمره ممكن بس طبعا مش عندنا احنا عندنا ما شاء الله يعني طاردين للكفاءات ويعني سبحان الله القدير ويروحوا يلاقوا نفسهم بره اكثر من 80,000 مصري الان اخر احصائية اكثر من 80,000 مصري تصيدتهم الايادي في بلاد الغرب والشرق وهم من اكابر العلماء والمخترعين في شتى الميادين واحنا ضيعناهم وطردناهم من حياتنا عشان لم نعرف قيمتهم اصلا ولم نعرف قيمة العلم الذي حملوه للناس اختراعات مبهرة واكتشافات عجيبة وصل اليها هؤلاء العلماء مش عندنا احنا بس في بلاد المسلمين كلهم بالطريقة دي بلادنا طردة الى الان لهؤلاء الكبار من شبابها ومن علمائها ومن مخترعيها ومن يعني كل هؤلاء الافاضل سبحان الله القدير فابو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يعش هذا النوع من الحصرة اللي احنا عايشينها الان لأنه وجد اليد التي تتلقاه اليد التي تحتضنه التي تعرف قيمة ما يقوم به من عمل ومن جهد فقال كنت ألزم رسول الله على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا هم ينسوا ويمشوا في حياتهم وأنا إيه عمال شغال أراجع وأحفظ وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة يعني كنت ايه كنت انا واحد من الفقراء دول لكن انا اذكر حين ينسى هؤلاء انا اتعلم واحفظ حين ينسى هؤلاء ابو هريرة يا اخوة لم يكن فقيرا معدما عشان نفهم الموضوع صح يعني ابو هريرة بعد شوية هنكتشف انه كان له بيت في المدينة كان له بيت في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان له بيت في المدينة تسكنه أم أبو هريرة كانت عايشة فين كانت عايشة في البيت ده في المدينة وكانت تسكن مع ولدها على كفرها يعني قبل أن تدخل في الإسلام هي كان أبو هريرة عايش معها في البيت ده يعني كان سهل عليه جدا أنه يروح يعيش في بيته لكن ترك العيش في هذا البيت لفترات طويلة جدا كان يسكن فيها مع فقراء المسلمين من أهل إيه؟ من أهل الصف حتى أسلمت أمه بعدها والقصة الجميلة العظيمة المشهورة كيف أسلمت أم أبي هريرة لما كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسب دينه وربه وشريعته وفي صباحة يوم أيضا سبت رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب أبو هريرة إلى رسول الله حزينا باكيا يقول يا رسول الله ذهبت أدعو أمي إلى الإسلام كعادتي يا خلي بالك كعادتي دي يعني هو إيه لم ييأس منها شغال عليها كل ما يتتحين الفرصة يدعوها إلى الله عز وجل قال فأسمعتني فيك ما أكره يعني أنت اللي بيبكيكم زعلك إن هي شتمة النبي طب تعال يا أبو هريرة الآن وشوف تعال الآن وشوف مش هقول لك تعال شوف اليهود ولا النصارى ولا الروافض ولا اصحاب الفرق الباطلة والضالة اللي بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام تعال شوف المسلمين او بعض المسلمين وهم مش بيسبوا النبي وبس ده بيسبوا دين ربنا علنا كده علنا على مرأة ونسمع من الناس كان الاول في الشوارع في الاسواق في الكلام ده النهاردة حتى على بعض الشاشات شوف تخيل الجرأة على الله وصلت لحد فين خلاص فأبو هريرة رضي الله عنه زعلان وكئيب وحزين عشانها يعني سبت رسول الله أو ذكرت رسول الله بسوء أمامه. قال فادعوا الله. ماذا تريد يا أبا هريرة من رسول الله؟ ادعوا الله إيه عليها؟ يعني ربنا يأخذها يهلكها؟ لا، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. يعني يا رسول الله أنا دعيت لها كتير وحاولت كتير، دعوة منك بقى تفرق معها كتير. فدعا لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا أبو هريرة إلى البيت فوجد الباب مجافية. الباب طبعا البيت كانت صغيرة، فالباب كده موارب شوية كده، وسمع صوت الماء فعلم أن أمه تغتسل، فوقف في مكانه. أدب، أدب، سبحان الله، وقف في مكانه، احترام وصيانة للأعراض، حتى لو كانت أم، حتى لو كانت أمه. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود أتحب أن تراها عريانة، وبيسأله في قضية الاستئذان على الأم، يعني قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. طيب طالما لا، خلاص لا تدخل إلا بعد إذن، استأذن أولا، حتى لو كانت الأم، حتى أولادنا الصغار عايزين نعلمه كده من صغرهم يعني، خلاص. فالشاهد هنا أن أبا هريرة وقف في مكانه حتى انتهت أمه، ثم خرجت عليه ومياه الغسل أو الوضوء تتلألأ على وجهها وهي تقول يا أبا هريرة يا ولدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، سبحان الله القدير. شوف شوف كيف استجاب الله دعوة رسول الله عليه السلام، استجابة سريعة جدا وعظيمة جدا. حتى عاد أبو هريرة إلى رسول الله كما جاء في بعض الروايات فرحا سعيدا يقول يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة. تعرفين بعدها طلب من النبي عليه السلام إيه؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه بمحبة في قلوب المؤمنين. يعني دعينا كده أنا وأمي إن المؤمنين يحبونا، مش بس في أيامها، لا، لحد قيام الساعة. فدعا لهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا دائما أقول، وعندي دليل أهو، عندي دليلي إن النبي دعا لهم عليه الصلاة والسلام ودعاء مستجاب. كل من أبغض أبا هريرة أو سب أبا هريرة أو لعن أبا هريرة أو خاض في عرض أبي هريرة فليس من المؤمنين. هذه علامة من علامات الإيمان من عدمه. لو شفت واحد بيشتم سيدنا أبو هريرة اعرف ان ده مش مؤمن. طب دليلك ايه يا شيخ؟ دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه بمحبة في قلوب المؤمنين إلى قيام الساعة، والله تعالى استجاب دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن بس هو اللي بيحب مين؟ طب واحد ما بيحبوش ليس مؤمنا. خدها كده قاطعة، يعني قاطعة لا مجال للخلاف فيه بفضل من الله تبارك وتعالى، خلاص. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في أول يوم قدم كان معه عبد يخدمه كما ورد في الصحيح. يعني أول يوم ذهب ليجلس مع أهل الصفة كان عنده خادم. أهو ده كلها ردود على الناس اللي فاهم أن أهل الصفة دول يعني كانوا إيه؟ كانوا ناس كده يعني زبولوا، يعني إيه، شحتين ولا متسولين ولا مش لاقيين اللبا يعني. بالعكس، ده كان عنده بيت وعنده خادم كمان كما ورد في الصحيح، سبحان الله. يعني كان يمكنه الاستغناء عن الصفة وعن الجلوس فيها على ملء بطنه كما جاء، لكنه اختار أن يكون أكثر ملازمة لرسول الله حتى يتعلم من حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. كلنا عارفين مشاهد كثيرة، مشهد اللبن مثلا كلنا حافظينه. عارفين مشهد اللبن لما رؤي أبو هريرة يا إخوة كان أحيانا يصرع، وبعض الناس اتهموا من الروافض بالذات الشيعة، يقول لك ده أصله كان إيه، كان بيصرع وكان عنده مش عارف إيه في العقل، عشان كده روى روايات أصلا لم يقلها رسول الله. طبعا ده كلام فارغ. الصرع اللي كان بيحصل لأبي هريرة أحيانا ليس صرعا نفسيا وليس صرعا جنيا كما يقولون، لكن هو صرع من الإرهاق، من شدة التعب اللي في الجسم، الأنيميا اللي أصابت الجسم مثلا. تخيل كده ما يكون واحد من شدة الجوع يقول لك أغمى عليه، يحصل ولا لا؟ من شدة الجوع يحصل إيه؟ يغمى عليه. ده حصل مع سيدنا أبي هريرة من شدة الجوع، من شدة الجوع. والمشهد المشهور جدا وحديث في الصحيح لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تعال أبا هريرة، يعني تعال امشي وراي، من غير ما يتكلم، من غير ما يطلب، مش لازم يقعد يحكي حكايته ويضع كشف للفقر والعوز والحاجة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. من غير ما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام لمح ذلك في صاحبه، فلا يلجئه عليه الصلاة والسلام للطلب أو مد اليد أو الشكوى أو غير ذلك كما نفعل نحن الآن إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لا، تعال أبا هريرة الحق بيك، ويمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويروح يشوفه أبو بكر يلاقوا نفس الحكاية، عمر نفس الحكاية، الجوع خلاص يعني هي. ثم أوتي للنبي عليه الصلاة والسلام باللبن فيعطي أبا هريرة ليسقي مين؟ كل أهل الصفة يشربهم، وهو اللي عمال يناولهم واحد واحد، والجوع إيه؟ يقطع أمعاءه، لكنه يصبر ويطيع الأمر ويؤثر إخوانه على نفسه، سبحان الله القدير. وبعدين في الآخر خالص بعد ما يخلص يقول له رسول الله: اشرب أبا هر، يلا اشرب أنت الآن يعني. فراح يشرب ويشرب ويشرب، ورسول الله يعطيه ويقول اشرب، حتى قال: والله ما أجد لها مساغا، خلاص أنا بطني خلاص اتنفخت من كتر الشرب، يعني مش هقدر. فرج الله تبارك وتعالى ونعمة الله على عبد من عباده. فدول كانوا أهل الصفة، مش يعني لازم ترد وتعرف يعني أهل الصفة، شوف كانوا عايشين ازاي، شوف كانوا عايشين كيف، ان بيروج عنهم كلام خطير جدا، يقول لك ده كانوا عايشين كده والاكل داخل خارج والصواني داخل خارج، مين اللي قال كده؟ ايه الافلام اللي بيحكوها على الناس دي؟ ها؟ ويقول لك كانوا مش عارف ايه، وكان بيجي لهم ايه؟ ولم يعرف عن احدهم انه كان طفيليا يوم من الايام. تعرف الطفيل يعني ايه؟ اللي هو يعني عنده نهم كده وحب للاكل قوي، فيعني ايه؟ يهجم عليك في اي وقت طالما شامم ريحه الاكل، هياكل يرمي بلاها خلاص. لا، هما كانواش كده، ما كانواش متفائلين، دول اللي بنتجوز يحكي عنهم كتير وغيره حكي عنهم حكايات كثيره جدا. يعني هؤلاء الناس حتى بعضهم هجموا على عرس فرح من الافراح، عارفين في وليمه يعني، فالراجل صاحب العرس اول ما شافهم قال بس هيخربوا الليله وهياكلوا الاكل ومش هلاقي حاجه اقدمها للناس، فعمل لهم طريق كده وهم مش واخدين بالهم، سلم كده قال ايه اتفضلوا يا جماعه، هم قالوا بس ايه الوليمه فوق، فلما طلعوا فوق راح راجل شايل السلم خليكوا فوق بقى، الراجل ينزل مكان مرتفع خلاص، لكن هم مين والله لو عمل ايه يعني هياكلوا يعني. فعمل الراجل عمل كيف، قالوا واحد منهم قال لهم ايه، ان احتلت لكم فاكلتم تقرون اني اعلمكم بالتطفل، يعني انا الكبير بتاعكم تقروا بالكلام ده؟ قالوا له خلصنا ماشي انت على الراس، بس يلا ودينا كان نعرف ناكل. فنادى على صاحب الدار، يا صاحب الدار، قال له ايما احب اليك، تبعت لنا فوق الاكل والشرب اللي احنا عايزينه، ولا ارمي نفسي من هنا واجيب لك مصيبه واخلي لك العرس ما يتم؟ وعمل نفسه هيرمي نفسه يعني. قالوا لا خلي خلاص انا اسف، وطلع لهم الاكل لحد عندهم خلاص، فاصبح كبيرا لهم بعد ذلك. ففي ناس كانت في موضوع الاكل دي مشكله، زي اشعب يعني، احنا عارفين اشعب والقصص كتير بتاعته، لكن في قصه انه دخل في اليوم من الايام على الخليفه ابي جعفر المنصور. اشعب ده كان عنده من العلم الكثير، وكان محدث يعني، حدث في بعض الموجود كراوي لبعض الاحاديث ويحفظ كتاب الله عز وجل، لكن كان يحب الاكل بشراهة. لكن في يوم من الايام دخل على مين؟ على ابي جعفر المنصور، فوجده وبين يديه طبق من اللوز والفستق والحاجات اللي هي المغرية دي خلاص. لما شاف اشعب هو عارف، فالقى اليه بواحدة من اللوز، قال له خد دي كلها. فالتاني ما سكتش، قال يا امير المؤمنين ثاني اثنين اذ هما في الغار فرماله واحدة تانية، قال له خد اتنين هم. قال يا امير المؤمنين فعززناهما بثالث، هيستدل كله بالقرآن، خلي بالك ان هو كان حافظ لكتاب الله عز وجل، وابو جعفر مش قادر ينطق ده هو جايب له يعني. فالقى له ثالث فقال يا امير المؤمنين فخذ اربعة من الطير فايه فصرهن اليك. قال له خذ اربعة هم مش هيسكت برضه. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. قال له الخمسة والست ما سكتش. ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. قال له دي السبعة والثامنة. كل ده عمال يرميله حبات والتاني مش عايز ايه مش عايز يخلص. قال يا امير المؤمنين وكان في المدينة تسعة رهط. رماله ايه التسعة. قال اني رأيت احد عشر كوكبا. رماله الحداشر. قال له والله يا امير المؤمنين ان لم تعطيني الطبقة كلها لأتلون عليك قول الله وارسلناه الى مائة الف او يزيدون. قال له لا انا مش اخلص منها خد الطبق كله. خلصني يعني. خدت بالكم. ففي ناس كده كانوا عايشين حياتهم بالشكل ده. انما اهل الصفة لا. اهل الصفة لا حشاهم. فكان عددهم حوالي سبعين رجلا بل يزيدون يزيدوا على هذا الايه العدد. السبعين دول ثابتين في المكان يعني كل واحد ليه مكانه ونمته كده. لكن يفيدوا اليهم ايه بعض الوفود. وايضا بعض الوفود اللي جاية كان ليس لهم مكان للتضييف او كذا فيضيفهم رسول الله عليه السلام بين هؤلاء الصحب الكرام. فتخيل لما يجي ضيوف للنبي والنبي يعيشهم في وسط دول وحياكلوا وشربوا معاه. ده دليل ايضا على ان هؤلاء لم يكونوا ايه لم يكونوا شحاذين ولا متسولين ها ولا معدمين ولا غير ذلك كما يروج عنهم وكما يفهم الناس عنهم يعني. ابدا ما كانش الموضوع كده ابدا يعني. والا لما اجلس رسول الله ضيوفه بينهم لان النبي كان كريم وكان يضيف الضيفان عليه الصلاة والسلام صح ولا لا. وكان من هؤلاء شوف بقى الاكابر دول كانوا من اهل الصف. ابو هريرة رقم واحد. ابو ذر الغفاري. ابو ذر ده كبير من كبراء غفار يعني مش اي حد يعني خلي بالكم. تمام. سعيد بن عامر. سلمان الفارسي. صهيب بن سنان. تعرفون صهيب وامواله اللي تركها كلها في مكة فاكرين قصته ربح البيع ابا يحيى فاكرين قصته. زيد بن الخطاب اخو سيدنا عمر. زيد بن الخطاب. خباب بن الارت. عبد الله بن مسعود. سالم مولى ابي حذيفة. سفينة مولى رسول الله. بلال بن رباح. ثوبان مولى رسول الله. وغيرهم وغيرهم من المهاجرين. بل ان من الانصار ودي جديدة دي بقى خلي بالك منها من الانصار اصحاب البلد اللي بيوتهم وزراعتهم وشغلهم واموالهم موجودة فين قبائلهم وعوائلهم كلها موجودة في البلد. احبوا الزهد وتعلم العلم فجلسوا مع اهل الصف. وكان على رأس هؤلاء الانصار كعب بن مالك قارئ الامة الاول. قارئ الامة الاول للقرآن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مين كعب بن مالك. جلس بينهم البراء بن مالك اخو انس. عبد الله ذو البجادين. حارثة بن النعمان. حنظل بن ابي عامر. وغيرهم وغيرهم من الانصار خلي بالك من عيال البلد من ابناء البلد جلسوا مع هؤلاء اهل الصف. فجلسوا لماذا في المسجد واين دورهم في بناء الامة. لم يكن جلوسهم كما ذكرت لا دروشة ولا اي شيء بل كان انقطاع بعض هؤلاء لطلب العلم وتبليغ الامة بعد ذلك. طب حياتهم في المسجد كانت مرفهة جدا ابدا كانت بسيطة. حتى ملابسهم كانت بسيطة جدا لدرجة انها كانت لا تقيهم البرد. لو جو برد شوية اللبس اللي هم لابسينه كان لبس ايه لبس خفيف وضعيف. وكانوا يصلون الالبسة ببعضها يعني يجيب ثوب واثنين ويخيطون في بعض عشان يكفي ايه يكفي واحد منهم يلبسه يصل الى نصف ساقيه او تحت ركبتيه. بس هو اهم حاجة يداري الايه يداري العورة وحتى يتعبد ربه تبارك وتعالى. طعامهم كان اغلبه التمر عايشين على التمر في الاكل يعني. وكان النبي عليه السلام يعطي كل واحد منهم مدا من تمر في اليوم. تعرفين المد يعني ايه المد حاجة كبشة كده يعني يبدأ له يقول له ده اكلك النهاردة يعيش عليه طول اليوم طول اليوم. سبحان الله القدير. شوف الناس دي انظر الى اصحاب رسول الله كم تعبوا اخي الحبيب. انظر الان الى حالك واحمد ربك على النعماء اللي انت عايش فيها. ايا كان وضعك انت في نعمة. ايا كان وضعنا والله نحن في نعمة. وما تعبنا مثل ما تعب هؤلاء ولا بذلنا عشر معشار ما بذلوا. فانظر سبحان الله. وقد اشتكوا من أكل التمر فقد أحرق بطونهم. صحيح التمر عبارة عن غذاء وفاكهة ودواء وإيه تاني وحلوة في نفس الوقت، لكن تمر على طول يحصل إيه مشكلة يعني. طب النبي يعمل لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيع أن يوفر لهم أكثر من ذلك، هو نفسه عايش على الأسودين التمر والماء صلى الله عليه وسلم، فكان يصبرهم ويواسيهم وكان يحرم نفسه وأهله. شوف عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى بيته، فمرة يسقيهم لبنا، لما يكون عنده كده شوية لبن ينده لأهل الصفة تعالوا اشربوا خلاص، مرة عنده جشيشة اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن طحين لحمة على تمر مطبوخ كده يجيبهم يأكلوا، مرة عنده حيسة تمر على دقيق على سمنة كده حلوة كده جميلة يبعت يجيبهم، مرة شعير محمص، وهكذا أي خير كان يأتي لبيت النبي عليه السلام كان يرسل منه أو يأتي بهؤلاء الصفة ليأكلوا يأكلوا من هذا الطعام صلى الله عليه وسلم. لكن مرة من المرات فازوا بالثريد. الثريد اللي هو عبارة عن ايه اللي احنا بنسميه النهاردة الفتة يعني، دي كانت بالنسبة لهم حاجة عالية قوي يعني، كأنهم اتعزموا في 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 بوفيه مفتوح في فندق 5 نجوم. خدت بالك الثريد ده بالنسبة لهم ساعتها يعني، سبحان الله القدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليهم من بساطة الطعام وعدم جودته، ولما صنع لهم الشعير قال كما جاء عند البخاري قال: والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد طعام ليس شيئا ترونه. يعني والله أنا ما عندي أكل في البيت، كل اللي عندنا جبته لكم. ده من باب الاعتذار لهم يعني، من باب إيه الاعتذار لهم، سبحان الله القدير. وكان بعضهم كما ذكرت يخر مغشيا عليه من شدة الجوع كما حدث مع أبي هريرة. خلاص طيب. وكان النبي يعتني بهم ويرسل إليهم من الصدقات والهدايا ويشركهم فيها، ويشركهم فيها، هذا دليل على أنهم كانوا من مستحقيها، من مستحقيها، لأنهم يقومون بعمل من أعظم الأعمال التي ستنفع الأمة. وطلب من فاطمة رضي الله عنها في ولادة الحسن أن تتصدق عليهم بوزن شعره من الفضة، لأن من السنة أن المولود الذكر، المولود الذكر أنك تحلق رأسه شعره وتزن توزن الشعر ده وتتصدق بثمنه فضة أو ذهب، لكن الآن ذهب لأن فضة مش هيساوي حاجة أصلا يعني، ذهب. واحد زميلنا زمان فضل طول ما زوجته كانت حامل عمال يقول أنا هطبق السنة دي، أنا هعمل معرفش، وإن كان بعض العلماء قال بتضعيفها لكن هناك روايات تقويها يعني، ان الذكر المولود الذكر ليس الانثى يحلق شعره يعني ويتصدق بوزنه ذهب. فكان طول فترة الحمل انا هو كان مسكين يعني فقير شوية، اول ما زوجته ولدت ما شاء الله اسأل الله يبارك في اولاده الولد ما شاء الله شعره كده حاجة جميلة كده، فقال لي يا شيخ هو الحديث ده صحيح؟ قلت له يا اخي حتى لو صح يا سنة مستحبة يعني، ما انتش قادر خلاص يعني خلاص. فسبحان الله القدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من فاطمة، ولما طلبت خادما هي رضي الله تعالى عنها من تعبها في شغل البيت النبي عليه الصلاة والسلام رفض، والسبي اللي كانوا بين ايديه باعهن عليه الصلاة والسلام لينفق على اهل الصفة. ولما زارها هي وعليا القصة المعروفة المشهورة، ووجد فراشهما قصير لا يغطيهما. ده مين؟ ده بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومين؟ أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. تخيل الغطى اللي هم بيتغطوا به مش مكفيهم يعني، لو شدوه شوية لحد الرقبة يظهر ايه الأقدام، لو شدوه عند الأقدام يظهر البطن والوسط ويناموا بردانين. ده بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طلبت يعني زيادة شوية ولا يوسع عليهم شوية ولا يجيب لها خادم، علمها وعلم عليا ايه دعاء، دعاء سبحان الله القدير. فدا اهل الصفة وقال لا اعطيكم وادع اهل الصفة تلوي بطونهم من الجوع. انت عايزين اعطيك انت واعطي زوجك واترك اهل الصفة جعانين؟ سبحان الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ليت ولاة أمور المسلمين والمسؤولين عن المسلمين، أي مسؤول في أي مكان، مسؤولية عليا ولا صغرى، ليته يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يتفقد أحوال أصحابه ويؤثرهم ويؤثرهم على نفسه وعلى أهل بيته. وكان يقول للصحابة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن رابع فخامس، وإن سادس فكذا. فكل صحابة يأخذ معاه اللي يقدر عليه يأكله ويشربه ويهنيه ويرحب به في بيته. سبحان الله القدير. ده كان أحوال الصحابة رضي الله عنهم. وأهل الصفة يا إخوة هم من نزل فيهم قول ربنا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل إيه؟ أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هم دول أول ما نزلت في مين؟ نزلت في أهل الصف. نزلت في أهل الصف. زيك واحد من المتسولين بقى كان زعلان أوي عشان الناس مش عايز تديله يعني، فتكلم مع أحدهم يوما وقال سبحان الله، ولا أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص؟ فالتاني كان فقيه وعالم، رد عليه قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إيه الحافة. هو أنت يعني جايبني يعني بتضغط يعني عليا وتقول لي يعني فين اللي طب هم راحوا مع الناس اللي كانت إيه اللي كانت لا يسألون الناس الحافة. طب سؤال يا إخوة، هل يشرع الآن أن يسلك بعض المسلمين مسلك أهل الصفة؟ سؤال مهم قبل أن أختم. يعني الآن ينفع أن فيه بعض المسلمين يجوا يقول لك والله إحنا أهل صفة هنقعد كده هنشيل بقى الكراسي دي اللي في مسجد الحسين وهنعمل شوية خيام وسراير ونقعد بقى خلاص دي حياتنا؟ بيتك يا ابني لا ولا بيت ولا بتاع. طب عيالك، طب زوجتك، طب مصروفهم، طب حياتك؟ أبدا. أنا هنقطع بالشكل ده. طيب أنا هنقطع عشان طلب العلم، أنا هنقطع عشان إيه؟ عشان طلب العلم أو غير ذلك. أقول إن كان انقطاع المسلم لطلب علم نافع في مرحلة معينة، مش طول عمره يعني، في مرحلة إيه؟ معينة، أو كان لتبليغ دعوة الله عز وجل ورسالة الله في الناس في مرحلة معينة خلاص، وكان أهلا لذلك. لأن يعني في ناس بتضيع وقتها على الفاضي، هو ما عندوش قدرة ولا عنده استيعاب لعلم ولا أي حاجة وجاي يضيع وقته ويضيع وقت الناس معاه، ما عندوش معلومة يبلغها للناس وجاي يضيع وقته ووقت الناس معاه، يضيع عياله ويضيع أمته من ورائه. لكن لو عنده بفضل الله تبارك وتعالى واستطاع أن يتفرغ ووجد من ينفق عليه عشان ما يعيش عالة على الناس ولا يمد يده لحد، خلاص خاصة لو كان مسؤول عن عيال ولا أسرة ما يمدوش يدهم لحد، عنده من ينفق عليه دون من أو أذى أو ذل يعيش فيه، فلا بأس ساعتها أن يسلك هذا المسلك وهو التفرغ. وهو إيه؟ التفرغ. لكن المسلك اللي سلكه بعض المنحرفين من المتصوفة، عشان مش كل المتصوفة منحرفين عشان برضو نبقى منصفين خلاص، المنحرفين من المتصوفة وما أكثرهم، المسالك اللي هم سلكوها من ترك عمل وأخلاد إلى راحة وإلى كسل ومكوث في ما كان يعرف بالزوايا والتكاية زمان، ويعلق لك السبحة في السقف وبتاعه الكلام ده، يقول لك أنا مشغول، أنا وصلت، الكلام اللي كانوا بيعملوه حد النهاردة في بعض الأماكن، فهذا تواكل وليس إيه؟ وليس توكل. أما ما كان عليها أهل الصفة، تواكل ولا توكل؟ لا، كان نعم، كان حسن توكل على الله، لأنهم أخذوا بالأسباب، هم ما راحوش عاشوا كده وخلاص يعني. ولذلك سيدنا عمر عشان ما نخلطش الأمور ببعضها، لما شاف بعض الشباب جالسين في المسجد لا عمل لهم ولا فايدة من وراهم، لا بتعلم ولا فايدة من وراهم أصلا يعني، عمل فيهم إيه؟ اعتلاهم بدرته وقال اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق فإن السماء تمطر ذهبا ولا فضة. صح ولا لا؟ ده كان فقه سيدنا عمر في المسألة اللي هو تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أهل الصفة طبعا لا، زي ما ذكر بسرعة كده عشان أختم وظيفة المسجد يا إخوة، وظيفة اجتماعية قلتها، وظيفة تعليمية تعبدية، في وظيفة صحية كانت موجودة، علاج الجرحى كانوا موجودة. طبعا الآن في بدائل، في مستشفيات، في مش عارف إيه الكلام ده، وأحيانا يحتاج للمساجد أيضا في بعض ظروف تمر بها الأمم. استقبال الوفود كان في المسجد، السفراء اللي كانوا بيجوا للنبي عليه السلام ويفيدون إليه كان يستقبلهم في مسجده عليه الصلاة والسلام. ولحد النهاردة في سرية في المسجد مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها اسطوانة الوفود، اسطوانة الوفود ولحد النهارده في اسطوانه مكتوب عليها اسطوانه اهل الصفه، وهكذا يعني موجوده في مسجد القديم وفي روضه النبي صلى الله عليه واله وسلم. الويه الجيوش والسرايا كانت بتعقد فين؟ في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. الان في بدائل، ايوه في بدائل، ايوه، لكن الاصل كانت فين؟ في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في الاصل. يعني حبس الاسرى، حتى الحبس كان موجود فين؟ له اصل، ولكن موجود فين؟ في مسجد النبي، زي ما عمل مع ثمامة بن أثال الحنفي سيد اليمامة في القصة المعروفة المشهورة، أمر الصحابة فربطوه في عمود المسجد خلاص، لكن يأكلوه ويشربوه ويقضي حاجته وكل حاجة، لكن هو في المكان ده عشان ما يهربش، وفي نفس الوقت حتى يطلع إلى أحوال المسلمين، وكانت بالفعل سببا في دخوله في الإسلام كما نعلم جميعا. فالمسجد كان مكان اجتماع القائد بقياداته وبعماله وبولاته وبالمسلمين من حوله. كان اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم ليحتك القائد بالرعية عن قرب ويدرس أحوالهم ويتعرف على حاجاتهم. كان احتكاك المسلمين بعضهم مع بعض، تآلف قلوبهم، كل ده كان فين؟ كان موجود في المسجد. وعلى فكرة الكلام ده مش زمان بس، الكلام ده لحد النهاردة مجرد ان معرفة المسجد تختلف عن اي معرفة، صح ولا لا؟ وأخوة المسجد تختلف عن أي أخوة أخرى، ومحبة المسجد تختلف عن أي محبة أخرى. سبحان الله القدير، مهما تعرفت على الناس في مؤسسة، في شغلك، في الجيش، مش عارف، في سفر، في أي مكان، بتحب فلان وتربطك بيه علاقة قوية جدا، لكن محبتك وعلاقتك ورباط قلبك بفلان ده اللي انت عرفته في المسجد وعشت معاه في المسجد، يعني صراحة لا تعلوها أخوة ولا تعلوها محبة بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. فدي كان النهاردة، يعني حبينا نكمل درس السبت اللي فات ونتكلم عن المسجد ووظيفة المسجد بداية من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا إخوة، في الآخر عايز أقول، حتى لو في بعض الوظائف من هذه خرجت من المسجد خلاص، وما ينفعش ترجع المسجد زي ما كانت، زي الوظيفة الصحية، زي ألوية الجيش، زي استقبال الوفود الرسمية، زي الحاجات دي مش موجودة، لها أماكنها الآن، ولها هيئتها، ولها مبانيها، ولها وزارتها، ولها الكلام ده كله، لا حرج، ما فيش مشكلة، مش لازم نرجعها المسجد، لكن ممكن نرجع لها إحنا، نرجع للمسجد نحن المسلمين رواد المساجد المصلين، نفعل مرة تانية دور المسجد، وبخاصة الدور التعبدي والتعليمي والاجتماعي، عايزين نفعله شوية فيما بيننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للمساجد في حياة الأمة دورها من جديد، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا والمسلمين أجمعين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.